بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تعدد الزوجات في الإسلام، ونواصل القراءة في موضوع الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هند أم سلمة المخزومية رضي الله عنها، كانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وقد توفي عنها زوجها بعد غزوة أحد، وعزاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سل الله يأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ ولما خطبها لنفسه اعتذرت بأنها مسنة وأم أيتام وذات غيرة، فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه أكبر منها سنا، وبأن الغيرة يذهبها الله تعالى، وبأن الأيتام إلى الله ورسوله. فهذا النص يدل دلالة واضحة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية الأيتام وكفالة الأرامل وتعزية المصابين. وهذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، كانت أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فتنصر زوجها هنالك وفارقها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فخطبها له، وأصدقها عنه 400 دينار، ولما عادت إلى المدينة بنى بها. وكان من دوافع هذا الزواج احترامها وكفالتها وجبر خاطرها بعد مصابها بتنصر زوجها وعداوة أبيها. ويتلخص مما تقدم أن من دوافع هذا الزواج وأسباب هذا التعدد الرحمة بالأرامل وكفالة النساء المسنات الأيام. فهل يكون التزوج بهؤلاء النسوة وأمثالهن لغرض الشهوة والاستمتاع كما يتقول البعض؟ أما توثيق روابط الصحبة فظاهر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بابنتي أحب الناس إليه وأعزهم عليه، عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أما زواجه بعائشة أم المؤمنين فقد روى ابن سعد وابن أبي عاصم من طريق عائشة قالت: لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال: أجل، كانت أم العيال وربت البيت. قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك. فخطبت عليه سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر، وفي رواية قالت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. آمنت بك. واتبعتك. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. قالت عائشة: فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان فقالت: خولة، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: وددت لو تنتظرين أبا بكر. فجاء أبو بكر فذكرت له فقال: وهل تصلح له وهي بنت أخيه؟ فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولي له: أنت أخي في الإسلام وابنتك تحل لي. وهنا نقف لحظة لنعرف ماذا يقصد الصديق أبو بكر من قوله: وهل تصلح له وهي بنت أخي؟ يقصد أن الرابطة الأخوية الصادقة التي تربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت في القوة والمتانة مبلغ رابطة أخوة النسب، فما كان يتصور رضي الله عنه أن عائشة تحل له، وما كان يدور في خلده أن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنته. ولكن لما علم أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته له خولة: أنت أخي في الإسلام وابنتك تحل لي، لما علم ذلك هش لهذا الزواج وفرح به، بل كان مفتقرا بهذه المصاهرة ومعتزا بها على مدى الأيام. فإذا اجتمعت فضيلة أخوة الدين وفضيلة قرابة المصاهرة وفضيلة الصحبة والسبق إلى الإسلام في إنسان، فلتكن في أبي بكر الصديق، فقد جمع الخير من كل جهاته وحاز المجد من جميع أطرافه رضي الله عنه وأرضاه. أما زواجه بحفصة بنت عمر بن أم المؤمنين، فقد روى ابن الأثير أن حفصة كانت متزوجة بخنيس بن حذافة السهمي، وكان من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، وممن شهدوا بدرا، ومات في المدينة متأثرا بجراحه بعد موقعة أحد، فرأى عمر أن يزوجها فعرضها على أبي بكر فسكت، وعرضها على عثمان بعد موت زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم، وإنما كان يرجو أن يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم. وقد ساء عمر رضي الله عنه ما كان من أبي بكر وعثمان وهما الكفآن الكريمان لابنته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فلقي أبو بكر عمر فقال: لا تجد علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. وكان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة سنة 3 من الهجرة على القول الراجح. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في السنة 2 من الهجرة، فكان هذا قرة عين لوزيره الأول وصاحبه في الغار، وتزوج حفصة في السنة 3 من الهجرة ليسوي بين عمر وبين أبي بكر في شرف المصاهرة. ومتانة الصحبة، ولم يكن في الإمكان أن يكافئهما على صدقهما وإخلاصهما وجهادهما في هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الزواج وأكرم من تلك المصاهرة. ولولا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الزواج بحفصة لكانت حسرة في قلب عمر ولوعة تعتلج في نفسه وصدره، فما أكرم سياسته صلى الله عليه وسلم وما أعظم وفاءه للأصحاب المخلصين. أما إعطاء القدوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والمثل الكامل في حسن معاشرته لأزواجه وإرادة الخير لهن وتحقيق العدل بينهن. ولا بأس أن نذكر طرفا من هذه المعاملة الطيبة حتى يتأسى المتزوجون بها ويمشوا على هديها ونهجها، وبالتالي حتى يعلم كل ذي عقل وبصيرة الحكمة من هذا التعداد والسر من هذا الجمع. أولا، القسمة بالعدل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقسم أوقاته بالعدل بين نسائه جميعا، وكان يدور عليهن كل يوم امرأة امرأة إلى أن يصل إلى التي عندها الضوء فيبيت عندها. ولما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبغي رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. روى أحمد وأصحاب السنن أن سودة بنت زمعة لما أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، وهبت يومي لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها تحقيقا لجانب العدل، ولما حج أخذهن كلهن معه. ولما مرض عليه الصلاة والسلام مرضه الأخير شق عليه أن يتنقل بين بيوت نسائه كل يوم كما كان يفعل في حال صحته، فكان يسأل كما روى البخاري: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه كلهن أن يكون حيث شاء، فاختار بيت عائشة وفيه توفي. وروى أبو داود أنه بعث في مرضه إلى نسائه فاجتمعنا فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند عائشة فأذن له، ومن حكمة ذلك أن يدفن في بيتها، وقد كان صرح من قبل بأنه يدفن حيث يموت. وقس على عدله بالمبيت عدله صلى الله عليه وسلم بالنفقة واللطف والبشاشة والتكريم. ثانيا، احترامه لآرائهن. كان عليه الصلاة والسلام يقبل من نسائه أن يراجعنه فيما لا يرضين به، فلا يسخطه ذلك، حتى أصبح نساء الصحابة يقتدين بهن. فقد روى الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فصحت على امرأة فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. ثالثا، مساعدته في خدمة البيت. روى الطبري وغيره عن عائشة أنها لما سئلت ماذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت كما يصنع أحدكم، يشيل هذا ويحط هذا ويخدم في مهنة أهله ويقطع لهن اللحم ويقم البيت ويعين الخادم في خدمته. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رابعا، استنكاره ضرب النساء. روى ابن سعد في طبقاته أن 70 امرأة شكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب رجالهن لهن، فأغضبه ذلك وقال إنه لا يحب أن يرى ذلك أبدا. وقال عندما شكت له امرأة ضرب زوجها يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا يستحي. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على النساء ضرب نسائهم فإنه أعطى لأصحابه القدوة العملية في الملاطفة وعدم ضرب النساء. فقد روى ابن سعد عن عائشة أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما ولا ضرب شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. خامسا، وفاؤه لمن مات منهن. من المعلوم أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت أول زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقد قضى معها زهرة شبابه وعنفوان رجولته. ولما ماتت ظل النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يذكرها ويكرم صديقاتها ومعارفها. وذكرت كتب التاريخ والسير أن عجوزا زارت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فأكرم مثواها وبسط لها رداءه فأجلسها عليه، فلما انصرفت سألته عائشة عنها لتعلم سبب إكرامه لها، فأخبرها أنها كانت تزور خديجة. وروى ابن عبد البر والدولابي أن عائشة كانت تغار من خديجة كلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له مرة هل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذب الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من الناس. قالت عائشة فقلت في نفسي لا أذكرها بعدها بسيئة أبدا. وروى الشيخان عن عائشة أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وربما قلت له: لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وإني لأحب حبيبها. سادسا: مداعبتهن والبشاشة لهن. كان عليه الصلاة والسلام يبتسم دائما في وجه نسائه ويلين لهن ويجاملهن ويؤانسهن. فقد روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما. أما المداعبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه ويمازحهن حينما يجلس معهن ويخلو بهن. وقد كان لعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من نسائه بعد خديجة رضي الله عنها، فكانت الحبيبة بنت الحبيب، وكانت هي أكثرهن إدلالا عليه لصغر سنها وفرط ذكائها ومنزلة والدها. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبا. فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت راضية عني فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجو إلا اسمك. وروى الإمام أحمد في مسنده أن عائشة أم المؤمنين خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، وكانت صغيرة لم تبدن بعد، فتسابق وإياها فسبقته، فسكت عنها إلى أن بدنت، وخرجت معه مرة أخرى فتسابق فسبقها، فجعل يضحك وهو يقول لها: هذه بتيك، أي واحدة بواحدة، إلى غير ذلك من هذه المداعبات النبوية والملاطفات المحمدية. سابعا: وقوفه منهن موقف الصلح. المرأة بما جبلت عليه من عاطفة فياضة وغيرة متقدة تتأثر دائما بأي موقف يثيرها وبأية حادثة تحدث لها. وما نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جملة نساء البشر، لهن عواطف تتأثر ومشاعر تتحرك، فمن الطبيعي أن يقع بينهن شيء من الخصومات وسوء التفاهم، ومن الطبيعي كذلك أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم منهن موقف المصلح والمعلم، حتى إذا صلح أمرهن وتهذبت نفوسهن كن لغيرهن من النساء قدوة وللزوجات والأمهات مثالا. وإليكم طرفا من هذا التعليم والإصلاح. روى الترمذي أن صفية بلغها أن عائشة وحفصة قالتا: نحن أكرم على رسول الله منها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى، وقد لقبتها زينب مرة باليهودية فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا عقوبة لها. وروى ابن سعد أن عائشة اختصمت مرة مع زينب إحدى ضرائرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الرسول إليهما نظر المغضب ولم يكلمهما، فانتبهت عائشة لنظرات الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستطاعت بلباقتها أن تضفي على الجو روح الألفة والسرور، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنها بنت أبي بكر. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أن كلمتها في خبثها لو ألقيت في البحر لأفسدته. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يقربهن شهرا واعتزلهن كلهن زجرا وتأديبا لتواطئهن والائتمار بينهن حتى يكن قدوة صالحة لسائر النساء. تلكم أهم المواقف التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاطفته لأهله وحسن معاشرته لأزواجه. ألا فليأخذ المتزوجون من هذه المواقف دروس القدوة، وليستلهموا منها مواطن العبرة حتى لا يقعوا في الجور ولا يتعثروا في أوحال الانحراف والظلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقتصرا على زوجة واحدة لما عرف الناس هذه التعاليم العملية، ولما اتضح لهم المنهج السليم في معاشرة الأهل ومعاملة الزوجات، ولما اتضح لهم مواطن الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن كشفنا عن وجه الحكمة في تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام وعرفنا السر من هذا الجمع، بقي أن نجيب عن سؤالين يترددان على ألسنة كثير من الناس، ويحاول أعداء الإسلام أن يثيروا حولهما الشكوك والشبهات ويصطادوا إن استطاعوا بالماء العكر. السؤال الأول: كيف تم أمر الزواج بعائشة مع المفارقة الكبيرة في السن؟ السؤال الثاني: كم كان عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، وكم كان عددهن لما توفي؟ أما ما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول فنقول إن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة كان لأسباب أهمها: الأول، زواجه لها كان أمرا من الوحي، وكانت عائشة تفخر فيما بعد على سائر أزواج الرسول وتعتز بأن الله سبحانه وتعالى أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وأتاه جبريل عليه السلام بصورتها في خرقة من حرير خضراء قائلا له إنها زوجته في الدنيا والآخرة. وكانت عائشة تردد دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه.
من فضلك تابع بقية المادة.